راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم، ومع الآداب الشرعية. أنا سعيد حقيقة بلقائكم، وأتمنى من الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة. اليوم نتحدث في هذا الدرس 11 عن أدب الكلام. وقبل أن نتحدث عن أدب الكلام، تأمل في حال الأبكم الذي لا يتكلم. كم من حاسة إذا أراد أن يبين ويبين ما في نفسه يحركها، اليدين والعينين، ويغمض ويحرك فمه ويهز بدنه حتى يوصل إلي وإليك معلومة. أنا وأنت فقط نحرك الشفتين واللسان بينهما ونبين. الكلام نعمة، الكلام نعمة، ولذلك هذا الكلام لا بد أن تعلم أنه قد يكون نقمة، وقد يعثر الإنسان بلسانه كما أنه قد يعثر بقدمه. وكم من إنسان عثر بلسانه فأورده المهالك وجر عليه الويلات. ورضي الله عن الصديق رضي الله عنه عندما قال: هذا الذي أوردني الموارد. وهو من؟ الذي قال الله عنه: وسيجنبها الأتقى. هو الأتقى، ومع ذلك كان يخشى من لسانه. الكثير منا معاشر الأحبة لو أنه كان يعطي الملائكة أوراقا ليكتبوا عليه ما يقول، والله لا يتوقف عن الكلام، لأن ماله سينفد وهو يشتري الأوراق للملائكة، كما قال ذلك علماء السلف. من علماء السلف من قال: لو أننا نشتري للملائكة الكاغد الأوراق، أي نعطيهم، ومكلف كل واحد منا يعطي الملك ورقا ليكتب ما ينطق به، لأن الله يقول: ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. ويقول المجرمون يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن نحن في الكلام معاشر الأحبة من الصباح إلى المساء ونحن نتكلم، بل إن بعضنا يتكلم حتى وهو نائم، ما وقف ما شاء الله. هذا الحديث ليس لك دائما، بعضه عليك، بعضه ستزل قدمك به. أين؟ أعاذني الله وإياكم، لربما زلت به في أودية جهنم. يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. إذن نعمة الكلام، هذه نعمة إن كان المتكلم يتأدب بآداب الشرع، وإلا فإن الكلام نقمة، وإن الكلام ينقلب على صاحبه. ولذلك أنا أنادي في بداية هذا اللقاء والحديث عن الآداب الكلام: اعلم أنك في نعمة ما استعنت بها في طاعة ربك، وأن اللسان وباله عظيم. ولذلك كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه من القول، ما لا يعنيه من النظر، من أي فضول كان، لكن خاصة الكلام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن احمد الله أن الله أنطق لسانك، وهذا اللسان من نعم الله، بل وهي من المنن، كما قلنا إن الإنسان فقط يقارن نفسه بغيره الذي لا يتحدث ليعلم أنه في تمام النعمة. واللسان هذا يبين عن العقل، إن كان للسان لجام أي أنه يتمسك به فلا يندفع به بلسانه ويخوض في مع الخائضين ويتحدث بما لا يعنيه، إذا كان لا يتكلم إلا بحق، وذكر الله في لسانه جعل اللسان رطب بذكر الله، قليل الحديث إلا في خير، إن كان كذلك فهذا دليل عن عقله. وكم واحد منا جلس في مجلس وكان ينظر إلى إنسان بإجلال، يعني بعضنا ينظر إلى بعض الجالسين بوقار حتى تكلم، فلما تكلم سقط من عينك، ألا تلاحظون هذا؟ وأنت أيتها المؤمنة كم من فتاة تجلس بأدب وصمت وكان من يجالسها يهاب الحديث معها أو يهاب أن يدخل في حديث معها، لأن السكوت دائما علامة على العقل، والإنسان ما سكت صندوقه لم يفتح، فإذا تكلم انكسر قفل الصندوق وأخرج ما فيه، وبعضنا صندوقه ممتلئ بالجواهر والذهب، والبعض ممتلئ بما لا فائدة منه ولا قدر له. أنا قدمت بهذه المقدمة لأنها مهمة، الإنسان الطالب العلم بالذات اللي يطلب العلم لا بد أن يكون كلامه في حق دائما، ودائما ينبغي أن يكون أيضا طويل الصمت إلا في حق. وإليك بعضا من آداب الكلام. أولا عدم رفع الصوت عند الحديث لا سيما في المسجد إلا لحاجة، تدخل على بعض المجالس فإذا الصراخ وإذا كلام وإذا هم أربعة والجميع يتكلم، أنا لا أعلم أربعة ولا ينصت واحد، أو تجد مجموعة فتيات أو نساء الجميع يتكلم، من الذي يستمع إذن؟ وكل واحد في فمه شهوة الكلام يريد أن يعلو صوته على أخيه، وتلك تريد أن يعلو صوتها على أختها، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، كما قال الله جل وعلا واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولاحظ النكارة في التشبيه بالحمار حتى يتوقف الثرثار، هذا الذي لديه نزيف في لسانه وبين شدقيه دائما يتحدث، إن صاحب العقل والحكمة هو الذي يستمع أكثر مما يتكلم. ولذلك يقول العلماء الله خلق للإنسان لسانا واحدا وله أيضا أذنين حتى يستمع أكثر مما يتكلم، إن تكلم 30% فإن 70% سماع. ولذلك تجد أن كثيرا من العلماء الذين نفع الله بعلمهم في سنوات الطلب جلس 30 سنة يطلب العلم، 20 سنة يطلب العلم، ما كان يتكلم فيها قط إلا سائلا لشيخه مستفتيا أو مستفسرا أو مستفهما، وإلا فإنه يسمع. فلما بلغ 40 50 وبدأ يطلب يعلم تفجرت ينابيع الحكمة من لسانه، لأن كان يستمع كثيرا ما يتكلم كثيرا، ولذلك الذي يستمع كثيرا دائما كلامه عليه رونق جميل. رفع الصوت إذن دليل على قلة العقل وقلة الفهم وقلة الحجة، والإنسان الذي دائما صوته عالٍ معناه أنه يريد أن يغطي على أصوات الذين حوله، وهذا وربي من قلة الأدب، لأن ظنه إذا ارتفع الصوت يسكت الآخر، والبعض يأخذ الجوال في المسجد ويرد عليه السلام عليكم السائي وذهبتم، اتق الله لا ترفعن الصوت في بيت الله احتراما لبيوت الله. بل وبعضهم في الحافلات وفي القطارات وفي انتظار الباصات تجد أنه كأنه يملك الموقف كله، كأنه يقول أنا المتحدث أنصتوا إلي جميعا. بعد الفاصل نواصل وإياكم بإذن الله بعضا من آداب الكلام.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى:
إِنَّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
فالشيطان هو العدو الأول لبني آدم، يقعد لهم بكل طريق ويتخذ إلى إضلالهم كل سبيل، ولا غاية له إلا إهلاكهم وإفسادهم. فالواجب على المسلم أن يتخذ لنفسه من همزات الشيطان وقاية يتحصن بها من وساوسه ويدفع بها أذاه ومكره. قال ابن القيم رحمه الله: ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. ومن أهم السبل الشرعية للوقاية من همزات الشيطان الاستعاذة بالله تعالى وطلب العون منه عليه. قال تعالى:
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ملازمة ذكر الله تعالى، فإن الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى ويتضاءل ويضمحل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الإكثار من قراءة القرآن خاصة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. معرفة خطوات الشيطان ومداخله واجتنابها والابتعاد عنها، وكل فحشاء وكل منكر فهو من خطواته وأعماله. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
المبادرة إلى الندم والتوبة وإسراع الفيئة والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن رفع الصوت ليس من الأدب، الكلام بالهمس، الكلام بالإسماع فقط، أن تسمع. ولذلك يتربى البعض منا في بيته على الصراخ، الأم اللي تصارخ والأب الذي يرفع الصوت بحدة، يخرج من بيته أبناء لديهم تشوه تربوي، عندهم نقص في الآداب. البعض منا يأخذ الصراخ من أبيه أو من أمه، ولاحظ البيت الهادئ: يا بني يا بني يا بنيتي يا زوجتي يا زوجي، وتجد الخطاب وبابتسامة وصوت هادئ، البيت فيه سكينة. ولذلك أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من ميزات بيتها أنه لا صخب فيه، ولذلك أعطاها الله بيتا في الجنة من لؤلؤ. فمن الآداب أن يهدأ نبرة صوتك، فإذا ارتفع الصوت اعلم أن هناك نقص في الأدب ولربما في العقل. أيضا الثاني من الآداب تجنب التكلف والتشدق في الكلام. أبغضكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. كما أن أقرب الناس إلى الحبيب أحاسننا أخلاقا، أبغضنا وأبعدنا منزلا يوم القيامة ومجلسا، حتى لو دخل الجنة، حتى لو دخل الجنة فإنه بعيد لسوء خلقه. من هم يا رسول الله هؤلاء الذين ساءت أخلاقهم؟ اسمع قوله عليه الصلاة والسلام في وصف ذاك الذي يتحدث، ودائما اللسان دليل العقل، اللسان ميزان الأخلاق. اللسان ميزان الثقافة والعلم والحجة، الحجة العقل، وهو حجر يحجرك عن مساوئ الأخلاق. من أولئك الذين تبغضهم يا رسول الله؟ قال: المتشدقون، المتفيهقون، الثرثارون. المتفيهقون من هم؟ أو الثرثارون عموما ابتدأ بها المؤلف، قال: الذين يكثرون الكلام. الثرثرة كثرة الكلام، ولهذا تلاحظون أحبابي أن بعضنا يتكلم فإذا سألته في نهاية وبعدين بعد ساعة من الرغي والكلام الذي لا داعي منه والكلام الذي لا يعني. ودائما في قاعدة في الكلام: من تكلم بما لا يعنيه ترك ما يعنيه. والكلام إما أن يكون لك أو أن يكون عليك، إن كان لك فابتدر به، ذكر الله، نصيحة، أمر بالمعروف، إن كان عليك غيبة، كذب، إلى غير ذلك، فهو يخصم من حسناتك. وإما أن لا يكون لك ولا عليك، كلام هواء، فالعاقل هو الذي يمسك عنه. لو أن الإنسان كلما تحدث ساعة أخرج من جيبه 100 جنيه أو 100 ريال أو 100 دينار أو 100 درهم، أخرجها من ماله قيمة ساعة كلام، لسكت الناس. لذلك الثرثرة الكلام الذي لا داعي منه. ودائما بعضنا يحب يجلس مع الثرثارين، وتعال نسولف، وتعال نجلس ونقطع الحديث، أما العلوم وش صار، ما الذي وقع، فلان تزوج وفلانة طلقت وفلان بيشتري بيت والآخر ما، وبعدين ثم ماذا؟ هو إن اشترى ليس لك في ذلك دخل، وإن باع فليس ذلك في من جيبك ولا إليك، إنما هي حديث لا يعني. إذن الثرثار يبغضه رسول الله، الثرثار يبغضه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من علامات سوء الخلق. الثاني من هو؟ المتفيهق. والمتفيهق هو الذي يظهر الثقافة ويتقعر في الحديث ويذكر بعض الجمل فيها إغراب، ويدخل في ذلك أن يخلط العربية بالأعجمية والرطانة، وتجد أنه يعني إذا تحدث إنما هو يريد أن يبرز نفسه مثقف متعلم، تنظر إليه فإذا هو يتكلم بتعالي لا يسوغ منه. لأن الإنسان لو أن عنده علم يخضع، يهبط كالشجرة إذا امتلأت ثمرا فإن أغصانها تتدلى وتكون دانية، أما هذا فإنه مرتفع. لذلك هذا هو المتفيهق، والذي أيضا يفتح فمه، تجد أنه يفتح فمه ويميل وجهه ويشيح بعينه عن المتحدث، أو أنه يبدأ يتكلم باستخفاف للذي بين يديه، وهذا متفيهق. ثم قال أيضا: المتشدقون. والمتشدقون الذين يتقعرون في الخطاب، والشدق هو الفم، هذا شدق وهذا طرفي الفم تسمى شدقا، فإنه إذا تكلم نسأل الله العافية ابتدأ يمط شفتيه ويميل كلامه ويغير نبرته، وهذا موجود عند بعض النساء، بعض الفتيات إذا أرادت تتحدث بالدلال والدلع والغنج بدأت تتحدث بتمطيط الكلام وتمدها مدا وتبدأ تضم شفتيها وتبسطها، صفة يبغضها محمد عليه الصلاة والسلام. ابقي كما أنت، لا تغير من صورتك التي خلقت عليها، إن كلامك وتعبيراتك كما قلتك هي تقرأ ما في صفحات قلبك وما هو يفكر فيه عقلك. لذلك إياك أن تبين للناس سخافة العقل ولا ما تضمر من مرض، لأن المتشدق الذي يميل شفتيه يمينا ويسارا ويخرج لسانه أحيانا ويتكلم بالميوعة، هذا دليل على سخف، هذا التشدق. وقد يجمع الإنسان ثرثرة وتفيهقا وتشدقا عياذا بالله، فيبعد مجلسه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتشدق دائما بإمالة شدقيه وفمه، ويتفيهق أحيانا يأتي بالسجع المتكلف ويتكلم بالغرائب ويبدأ يظهر للناس ثقافة مزعومة، ثم هو ثرثار لا يسكت وإذا جلس في المجالس تسيدها، وهذا داء يوجد في بعض الناس في المكاتب في المجالس، لسان حاله لا أريكم إلا ما أرى، ما يبغى أحد يزيد عليه ولا يريد أن يتحدث أحد سواه، ثم إن كل كلام الناس منتقد، دائما ينقده، من أنت؟ من أنت؟ لماذا لا تتيح للناس فرصة أيضا أن يتحدثوا كما تتحدث؟ لماذا تريد الملك أن تملك آذان الناس فتفرغ في آذانهم فحيحك وقيحك؟ قلة ذوق وكسر لأدب من آداب الكلام الذي ربانا عليه الصلاة والسلام عليه. أيضا من الآداب كف اللسان عن القول الباطل وقول الزور والغيبة والنميمة والفاحش من القول. ولذلك بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة لسانه هو الذي يجره جرا، يتكلم فيما لا يعني، ثم يتكلم ببعض المكروهات والتلميحات، ثم يدخل في الباطل والزور، ثم يكذب حتى يصدقه الناس، ويحلف على الكذب عياذا بالله يمينا غموسا، ثم هو للغائبين لماز هماز، تجد أنه يخمش هذا ويخدش هذا. بعضنا إذا تكلم في المجلس سالت دماء الذين اغتابهم من شدقيه، سالت دماؤهم، أي أنه يأكل لحومهم. إن العبد كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي إلى ما يتبين فيها، ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العافية والسلامة، قعر جهنم بعيد، يزل الإنسان 70 سنة يتقلب في النار عياذا بالله لا يجد لها قعرا بسبب هذا اللسان. وبعضنا منذ أعوام طوال لم يكتب له حسنة إلا نقلها إلى غيره، يصلي الفجر فلا يداوم إلا وذهب صلاة الفجر لأنه قال فلان لا خير فيه وفلانة لا خير فيها، وبدأ يتكلم في الناس، وبعضهم حتى يضحك الناس يعطي نكت. نكت إيش؟ نكت. أصلا الكلام الدعابات والنكت الدائمة دليل على سخف العقل، لأن الإنسان اللي يضحك الناس شرهم، لأن الضحك يميت القلب، فإذا أنت الذي تضحكهم إذن أنت قائدهم في موت القلب. لا حرج في دعابة بسيطة لكن ليس بالكذب. شر الناس من يكذب ليضحك الناس. ولذلك كم من كذبة جرى بها الركبان إثمها على القائل الأول. بعد الفاصل نواصل بعضا من آداب الكلام بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا تغضب، هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف. وكم مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها، وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك، منها السكوت، ذكر الله عز وجل والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبة إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة، استحضار ثواب من كظم غيظه، قال تعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن الكلام الباطل يستجرك الشيطان بخطواته حتى تصل إليه، فترحل أجورك وطاعاتك. واعلم الكلمة من خطورتها أنها تزل بالإنسان في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. بنو إسرائيل عندما قيل لهم في دخول بيت المقدس: قولوا حطة، أي يحط الله عنكم ذنوبكم، ماذا قالوا؟ غيروا نقطة، قالوا حنطة، حطة لا حنطة، فكفروا بذلك واستوجب وأوجب الله له عليهم النار بكلمة، بل بنقطة بدل ما تكون حنطة، فقالوا شالوها حملوها أبعدوها فصارت حطة أو حنطة، وضعوا النقطة وهي حطة، وضعوا النقطة فكفروا. فاحذر من الكلام، لا تعتقد أن الكلام هين. والبعض منا يقول: يا أخي كلام، هو ما هو كلام ماشي وكلام في الهواء يطير. لا يا أخي، هناك ملك ما تلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد يسجلان عليك. إذن وهنا ذكر المؤلف أن حفظ اللسان عما لا فائدة فيه أن ذلك من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. إي والله، والله من آمن بالله وعلم أنه مؤاخذ بما يقول. ولذلك ماذا قال الحبيب لمعاذ رضي الله عنه عندما قال: دلني على عمل يدخلني الجنة؟ ذكر له أن تؤمن بالله، أن لا تشرك بالله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج البيت، ثم أعطاه خطوات كثيرة حتى يدخل الجنة. ثم قال: ألا أدلك على جماع هذا كله؟ يجمع هذه الوصايا كلها، ما هي يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك هذا هذا. قال: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكيلتك أمك. وهي دعاء من باب الاستثارة، وليس المراد به دعاء على الحقيقة، هو ليس دعاء عليه، إنما كلمة تقولها العرب من مثل: تربت يداك، ثكيلتك أمك، يعني انتبه، هل أنت لا تفهم مدى ما تقول؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك احذر يا عبد الله، وكن مؤمنا بالله الذي ستكون يوم القيامة بين يديه فردا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. وكم من كلمة قالت لصاحبها: دعني، اتركني، ولا زال. الطلاق بماذا؟ الطلاق بكلمة، والكفر بكلمة، والفسق بكلمة، والشهادة عليك في المحاكم فيؤخذ منك بكلمة، سمعته يقول كذا بكلمة، كلمة مسؤولية، فلا بد أن تحافظ عليها. وطوبى من كان كلامه في ذكر ربه وسكت عن ذكر الخلق ومخالطة الخلق الذين يستجرونه إلى مربعات مظلمة يقع بلسانه ويعثر بلسانه، كما قال الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهل. أحيانا تقول كلمة تستفز إنسان فيقتلك، لو سكت كانت حكمة. ولذلك الإنسان الذي يعثر بقدمة تنكسر القدم، لا حرج، يضعون الجبائر عليها فتشفى، لكن اللسان من أين يجبر عثراته؟ نسأل الله العافية والسلامة. البعض في السجن الآن من كلمة، قال كلمة، ما هي كلمة؟ أنه قذف، فلان فعل الزنا، عياذا بالله، فلان فعل اللواط، أجلكم الله، هذا قذف، إما أن تثبت وإلا حد في ظهرك، فأخذ الحد سجن بعد جلده بسبب كلمة واحدة. فاحذر يا عبد الله. ومن الآداب أيضا التأني في الكلام بحيث يفهمه السامع، فإن بعض الناس إذا تحدث يهذ هذا ويهذر هذرا، فلا تستطيع أن تجمع من كلامه جملا مفيدة. سريع الكلام هذا ليس سريع العقل. سرعة الكلام دليل على أن العقل لا يحكم الكلام إلا من كان في ذلك عنده علة في التخاطب ومرض في اللسان وتأتأة أو فأفأة أو نحوها، فهذا أمر آخر. لكن أتكلم الذي يتعود دائما يتكلم بسرعة فلا يفهم الناس. أما تلاحظون أن بعض الناس إذا تكلم الله يحفظك شوي، وبعض الأطفال وبعض البنات يأتي إلى أبيه أبغاك أريد اهدى يا بني أنا لا أدري ماذا تريد، رتب كلامك. بعض الخطباء يصعد المنبر إن الحمد لله ويسارع يسابق نفسه وأحسن الله عزاء المصلين فيه فلا يفهمون. اسمع إلى وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف تصف الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كان يتحدث. تقول: كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. متفق عليه. ويقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. رواه البخاري. عائشة تقول: لو تريد أن تعد كلمات الحبيب وهو يتحدث مع الناس لعددتها. وكانوا يعدونها ويحفظونها. والذين رووا الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم لو كان الحبيب سريع الكلام لما خرج لنا كأبي هريرة ولا غيره من رواة الإسلام، لكنهم حافظوا العلم هذا لأنه كان يتمهل في إلقائه وكان يعيده ليثبت، خاصة في التعليم والوعظ يعيده ليثبت. ولذلك بعض المعلمين إذا قال الطالب له أعد يا أستاذي شتمه أو حد النظر فيه أو رفض أو أعاد بسرعة أسرع من الأولى. هذا ليس دليل على الأدب في الكلام. من الأدب في الكلام أن من أنصت إليك شبع من كلامك وتملى بل وتضلع من كلامك الجميل ويستطيع حتى أن ينقل جزءا من حديثك إلى غيره. يستطيع أن يقول: كنت عند أستاذي فلان فتحدث بكذا وكذا وكذا وكان كلامه مرتب كالعقد المنضود جمالا. وما أجمل الإنسان إذا كان مستعود السرعة أن يتعلم. ولأعرف أن هناك دورات تلقى في فقه التخاطب، كيف الإنسان يسكت وكيف هي لغة جسده ولغة يده وكيف أن هو يستطيع أن يقف في مكان لا يجب أن يقف فيه ويرفع النبرة متى ويعود إلى المقام الذي كان يتحدث فيه ويسكت، فيكون السكوت استفهام كبير وينطق، فإذا هو يملأ القلوب والعيون والآذان. لابد أن نتعلم ذلك. أيضا من الأدب الكلام بما فيه منفعة في الدنيا أو في الآخرة أو ليلزم الصمت. نعم، لابد أن تقيس الكلمة إذا خرجت من فيك، أهي عند الله في ميزان الحسنات أفعلها، أهي في ميزان السيئات أسكت عنها، أهي ليست هنا ولا هناك الصمت إيمان. بل ومن حسن الإسلام أصمت. وعبادة الصمت من العبادات الجميلة الجليلة. عبادة الصمت ألا أتحدث إلا فيما يعني، فإذا كان لا يعني فالصمت عبادة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والقرآن هنا يذكرنا بنوع من الحديث: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أي أن كثيرا من كلام الناس لا خير فيه لا نفع فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف، أمر بمعروف أو جمع صدقة لفقير أو أصلح بين الناس وتكلم مع هذا وهذا حتى يجمع قلوبهم، هذا من الخير. أما ما سواه فإنه شر. وحبيبنا عندما ذكرت لكم أنه قال لمعاذ عندما قال له أخذ بلسانه فقال عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا، أي إذا أردت النجاة وهي رسالة من محمد صلى الله عليه وسلم لكل أتباعه من أمته، من أراد أن يكون قريبا منه يوم القيامة فليكف عليه هذا وليعلم أنه لربما أكبه في النار إن لم يتق الله في الحديث. الحديث له بقية بإذن الله في آداب الكلام نكملها وإياكم بإذن الله في الدرس القادم. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.